بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الزائم على عزائم أجمعين يا أخي المحيم. اللهم أخرجني وظلمات وأهلي أكرمني وأكرمني. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين.
العلامة
عند الرأس مطلوب العلامة
محكي
كيف كيف هذا التعليق
اخر لغة
كلام في يعني في نهاية المطاف ما حكي عن العلمين
من الثمرة
ما حكي عن العلمين الشيخ أبو علي بن سينا والمحقق الطوسي حكاهما صحفي رحمه الله نقلا عن بعض العلامة صحفي يقول وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي هذا نص كلام صعب الكفاية من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة اشتهر هذا الكلام عنه فعندما نقول الدلالة تتبع الإرادة ظاهرها أنه من دون إرادة ما في دلالة يعني الدلالة التصورية ليست دلالة الدلالة هي فقط الدلالة التصورية التصديقية الأولى أو الثانية عندما أقصد المعنى هذا ظاهر كلامي لكنه رحمه الله يقول فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادها طبعا أؤكد على كلمة على مسألة مهمة في مسألتنا أن الكلام هو في الدلالة الناشئة من الوضع الدلالة المستندة إلى الوضع لا إلى أمر آخر لا إلى حال متكلم ولا إلى ظرف ولا إلى قرائن ولا شيء الكلام في الدلالة المستندة إلى الوضع الوضع ماذا يقتضي أي دلالة أنت يقتضي الكلام ده النقطة هي وصار الكلام هذا فليس ناظرا يعني وإن كان ظاهره أن الدلالة المستندة للوضع تتبع الإرادة إذا ما في إرادة ما في دلالة وإن كان هذا ظاهره لكنه ليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ بل ناظر يعني اضراب عن الاول وبمعنى بل هو ناظر المشاهد فاذا قلنا فائده هيك نحويه من الان لو قلنا هكذا فليس ناظرا الى كون الالفاظ بل ناظرا شو بصير يعني بل ليس ناظرا ايضا الى كون الالفاظ الى دلاله الالفاظ على معانيها بدلاله تصديقيه يختلف معنى اخر بالنفي فإذا قلنا ناظرا يصير نفي إذا قلنا ناظر يصير إثبات هذا يعني باب تذكير بعض الفوائد النحوية بل ناظر يعني بل هو ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها ويتفرع. فإذا هو ناظر إلى الدلالة التصديقية وليس ناظرا إلى الدلالة التصورية ويتفرع عليها تبعية مقام الإثبات للثبوت وتفرع الكشف على الواقع المكشوف. فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال. كلام صاحب الفيح والله. يعني لولا دلالة واقعية ما لم فلا مجال للكشف، ما في مجال للإثبات أصلا. الإثبات فرع ثبوت، يكون في دلالة بالأول حتى تثبتها. ولذا لابد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة كلامه ما هو المراد. يعني يجب إحراز الدلالة التصديقية في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته على الإرادة أي كون، وإلا لما كان لكلامه هذه الدلالة. لما كانت لكلامه هذه الدلالة، وإن كانت له الدلالة التصورية أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له، لإخطار معناه الموضوع له، ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار. هذا كلام صاحب الفيح والله، كلام يعني ملخصه أن الدلالة تتبع الإرادة، مراده الدلالة التصديقية. بس للإنصاف أن للإنصاف أن ظاهر كلمة الدلالة تتبع الإرادة مش ليس الدلالة التصديقية. عندما تقول الدلالة تتبع الإرادة، الدلالة المستندة للواقع، نحن نتكلم عن الدلالة المستندة للواقع. فظاهر هذا التعبير ليس كما ذكر صاحب الكفاية. نعم نؤيد كلام صاحب الكفاية في من الحمل عليه، يعني بعدما تم الدليل أو بعدما تمت الأدلة التي ذكرناها من أن الدلالة لا علاقة لها بالإرادة، وأن الدلالة المستندة للوضع هي الدلالة التصورية الإخطارية بس خطور المعنى، هذه الدلالة. بعدما تمت أدلتنا وبيناها وبينا الإشكال على كون الدلالة على مثلا أن الدلالة تابعة للإرادة، بينا الإشكال على أن الدلالة التصديقية الأولى ليست دلالة مستندة إلى الوضع ولا الثانية مستندة إلى الوضع. طبعا الدلالة التصديقية الثانية إجماعا غير مستندة إلى الوضع. بعدما تم الاستدلال على ذلك أولنا كلام العلمين، وإلا كلام العلمين بما هو ظاهر أن الدلالة تابعة للإرادة. يعني هو ذهب إلى تأويل الكلام، أما ظاهر الكلام كما ذكر صاحب الفصول رحمه الله عندما قال كما توهمه بعض الأفاضل، هذا التوهم في محله، هكذا ظاهر الكلام. فهذا ظاهر الكلام. ولذلك يعني وتوهم صاحب بعض الأفاضل ليس وهما، هو ظاهر هذا الدلالة تتبع الإرادة. يعني ليش بدنا نخلي صاحب الفصول رحمه الله أنه يتوهم؟ لا يتوهم، إلا إذا كان في كلام العالمين قبلا أو بعدا ما لا يؤدي إلى ذلك. أما نفس الكلمة لا تدل على أن الدلالة تابعة لغاب. وتوهم أن يعني تعبر عنه بالتوهم لا، هو خلاف الظاهر. هو رحمه الله
توهم بأنه توهم
يعني أول كلام العالمين، ولا بد من تأويل كلام العالمين أو من ضروري لا بدكم نتيجة علمون، لكنه يخطئ يعني. قد إحنا مخطئين الله أعلم، قد أنا مخطئ أو يعني قد نحن نكون مخطئين مش مشكلة، لكن الظاهر التوهم كلامي لا مش توهم، يعني ظاهر كلامي هذا ليش بدي أعتبره توهم يعني.
يمكن فهم ذلك من قرائن موجودة.
ووصلت القراءة.
يعني في قراءة
كان هناك إلا لا، إذا كلام سابق اللاحق للعالمين، كلام السابق اللاحق لم يذكر. العبارة بما هي الدلالة تابعة للإرادة. إذا كان في كلام سلمنا ممكن أن هناك قرائن. طب ما هو صاحب الفصول مش شايف القرائن التي تدل على ذلك؟ في كلام ظاهر بهذا. ننتهي إلى فقرتين مهمتين. الأولى المختار في المسألة. في هذه المسألة والثانية ثمرة هذا البحث. أما المختار في المسألة صار واضح أننا نذهب إلى التصورية فقط. هي الدلالة. أتصور يعني من هذا الكلام الدلالة في يعني مطلبنا الكلام في الدلالة المستندة للوضع وليس مطلق الدلالة. بلا شك الدلالة التصديقية الأولى دلالة، بلا شك الدلالة التصديقية الثانية دلالة، لكن بمعنى ما يدل على ما يستفاد من المتكلم، لا بما أن ما يستفاد مستند للوضع. كلامنا في مسألتنا هاي ما يستفاد من المتكلم مستندا إلى الوضع، هذا الكلام، وليس لا إلى حال المتكلم ولا إلى قرائن أخرى، ولا كلها دلالات، كلها دلالات. يعني حتى الدلالة عندما نقول رأيت أسدا يرمي، أسدا تدل على المعنى المجازي، تدل على المعنى المجازي لكن بقرين وليس مستندا للوضع. يعني الوضع بما هو ماذا يدل، فكلامنا في الدلالات المستندة للوضع. فبما أنها نقول الدلالة الناشئة من الوضع المستند للوضع، ونحن أمركز على الكلمة كثيرا لأنه بتوضح المطلب شو هي، التصورية الإخطارية خطور المعنى دون غيرها. أما الدلالة التصديقية الأولى أي الدلالة الاستعمالية أو كما عبر بعضهم الدلالة التفهيمية، فهي مرتبطة بحال المتكلم. يعني هذا صراحة سيحصل نوع من التذكير والتكرار، عندما أطلق اللفظ يخطر في بالي معنى، في بال السامع عندما يطلق المتكلم اللفظ يخطر يتداعى معنا، يخطر في بال المتكلم معنا، يجي باله معنا. عندما يأتي في بالي هذا المعنى كما ذكرنا، هذا هو التبادر مش شيء آخر، والتبادر علامة الحقيقة وناشئ من الوضع. التبادر علامة الحقيقة وناشئ من الوضع. هذه الدلالة التصورية الأولى، التصورية الأولى. أما أني أقصد هذا المعنى، قصد المعنى، فذكرنا الإشكال والأخذ والرد عليه ودليله بعض ما استدل على ذلك بالعلة الغائية، تذكروا استدل بالعلة الغائية ورد تم رد الكلام، أخذ الإرادة في معنى الموضوع له، جزء المعنى الموضوع له أن يكون، أن يكون جزء المعنى الموضوع له، هذا إرادة خارج عن الوضع الموضوع له. كما ذكرنا سابقا أن الأصل في الوضع شو، عندما قال الأصل في القضايا أن آتي بالشيء بنفسه، هذا الأصل. إذا أقول أريد أن أخبر أن زيدا قائم، الأصل أن آتي بزيد، ولكن لما كان هذا شبه محال غالبا أتينا بأمر يحكي عن زيد حتى تصوره، هذا الأساس. فالأساس هاي أن آتي بالأصل بعيني بالحقيقة بعينها، لكن لما كان هذا محالا اخترعنا كعقلاء بأمر الله عز وجل أعطانا إياه، هو قابلية التعبير، قابلية التلفظ، قابلية هذه شيء، عملنا شيء اسمه وضع. فبدل أن أتي بالشيء بنفسي أتي بمعنى بصورته وأحمل عليه، هذا الأصل. هلأ أني أريد هذا المعنى، هذا أمر خارج عن نفس الوضع، الوضع للحقائق فقط، للمعاني فقط. تعرفنا هذا هو المفترض طبعا والمشهور يعني، وتحتاج فهي. أما الدلالة الاستعمالية فهي مرتبطة بحال المتكلم، وتحتاج إلى إثبات ودليل خارج عن الوضع. وقلنا أنه الدلالة الاستعمالية، الدلالة التفهيمية تحتاج إلى إثبات أن أنا في مقام التفهيم، في مقام أني قاصده، وهذا يكون بأحد أمرين، إما بالقطع والاطمئنان بأنه في مقام القصد، هو قاصد تفهيمي، يعني قاصد الشيء، إما بقرينة بقطع أنه يقصد التفهيم، أو عند الشك ببناء عقلائي تبانوا عليه، وهو ما سميناه بأصالة القصد، بعض موارد أصالة السند. فالدلالة التصديقية الأولى تتم بأحد أمرين، إما بالقطع أو بأصالة السند. ولو سميناها أصالة القصد لكان أوضح، بس تعبيرهم في مقام في علم الحديث أصالة السند. هذه واحدة. أما الدلالة التصديقية فإذا لابد من أحد أمرين، إما بناء، إما قطع قرينة أو بناء عقلائي. أما الدلالة التصديقية الثانية فهي مرتبطة إجماعا بدون خلاف، فهي مرتبطة إجماعا بحال المتكلم. يعني هناك من يقول بأن الدلالة التصديقية الأولى هي الدلالة مثل السيد خوي رحمه الله، أما الدلالة التصديقية الثانية هي الدلالة دون غيرها، فلا أحد يقول بها، فهي مرتبطة إجماعا بحال المتكلم. الدلالة التصديقية الثانية يعني أني قاصد ولست هازلا، أني جديا قاصد المعنى. يعني أطلق اللفظ دلالة تصورية، أقصد أن أجعل في ذهنك المعنى، الدلالة التصديقية الأولى، أقصد هذا جديا وليس هزلا، الدلالة التصديقية الثانية.
عند الشك،
عند الشك في الثانية لابد من أحد أمرين قبل الشك،
بس الأصل مولانا بالثانية الجد،
ها
محل متكلم،
لا ها عند يعني الدلالة التصديقية الثانية مثل الأولى، الأولى تحتاج إلى إثبات إما بالقطع أو بإصالة القصد أو السلب أصل عقلائي، الدلالة التصديقية الثانية تحتاج إلى إثبات أيضا، إما بالقطع والقرائن أو بأمر تبانى عليه العقلاء وهو أصالة المراد الجدي، ما عبر عنه بالمراد الجدي. فهون صار المراد الجدي الأصل أن أريده، تبانى العقلاء على ذلك، وهو يعني وهو محل ظهور الكلام، أصالة الظهور. هنا نحتاج ما وهذا أصالة المراد الجدي ما يسمى، ما سموه بأصالة التطابق. الأصل تطابق المراد الجدي مع المراد الاستعمالي. المراد الاستعمالي وجوده في الدلالة التصديقية الأولى، المراد الجدي وجوده في المراد في الدلالة التصديقية الثانية، والأصل تطابقهما. هذا تبان العقلاء عليهم. فصار بحاجة إلى إثبات، وهو إما القطع أو الأصالة أو الأصالة. ولذلك لاحظوا الدلالة التصديقية الأولى تحتاج إلى إثبات، الدلالة التصديقية الثانية تحتاج إلى إثبات، أما الدلالة التصورية فمجرد إطلاق اللفظ خطر المعنى في الذهن مستند إلى الوضع، ليس بحاجة إلى إثبات. الدلالة التصورية الدلالة التصورية مجرد إطلاق اللفظ إجب بالي المعنى، فليس بحاجة إلى إثبات أصلا.
أشكلتم على أنه شرطها التصديقية الثانية أنه في مقام البيان، بس هذا عام ما يذكرون مدل يعني. والشرط التصديقية الثانية أن يكون المتكلم في مقام البيان. أنتم أشكلتوا على هذا، هذا عام ما يشمل هذا ويشمل غيره.
يعني مقام البيان يشمل في كل شيء صح، يجب أن يكون في مقام بيان طبعا. مقام بيان مش أشكال تعليق.
يعني شرط هو هذا في التطبيقية الثانية
طبعاً،
من شروطها من لوازمها،
من شروط أصالة التطابق أن يكون في مقام بيان. لكن مقام بيان تشمل هذه الحالة وغيرها. أنا عبرت أنه يكون مورد أصالة التطابق. مورد أصالة التطابق ليس يعني مورد أصالة التطابق حتى تجري هذه الأصالة لابد أن يكون في مقام بيان، أن يكون في مقام بيان تمام مراده. يعني حتى في مقام بيان تحتاج إلى تفاصيل، فيجب أن يكون في مقام بيان تمام مرادي حتى يصير في التطابق، ولا ما يصير. لجريان أصالة التطابق هناك شروط، بس الذي يجري هو أصالة التطابق. من قبيل أصالة السند، أصالة السند في شروط حتى يتم. أصالة السند تشمل أو أصالة الجهة مثلا، أنا قلنا يعني هذه الأصالات لابد من شروط لجريانها. فمثل مثلا هلا قلنا على باب المثال يعني انه لابد لجريان لحجيه الخبر، لاعتبار الخبر من اربعه اصالات، لابد من اجراء اربعه اصالات: اصاله الظهور او الدلاله، اصاله السند، اصاله الجهه، واصاله التطابق. هذه الاصالات الاربعه لها شروط لجريانها، بس نفس الاصاله لابد ان تجري. نقول مثلا أصالة الجهة تسمى أيضا أصالة الصدور. الأصل أن يكون الأمر ليس امتحانيا ولا تقية ولا الإخبار تقية مثلا، أصل البيان أن يكون في بيان واقع الأمور، الحكم الواقع، هذا يسميه أصالة الجهة. فهذه الأصالة تحتاج إلى شرط، وهو أن لا يكون يعني أن لا تكون قرينة على أنه في مقام تقية أو في مقام امتحان. هذه شرط، فهذه صارت شروط. ولذلك يعني أنا حاولت أن أبين أين موقع المراد الجدي وأين موقع أصالة التطابق. مواقع الأصالات جدا مهمة حتى نستفيد، يطلع من الدرس في فائدة، ليس مجرد يعني تكرار ما ذكروه. فأصالة التطابق هذا موردها وتحتاج إلى شروط لجريانها. أصالة السند أو القصد خلنا نعبر عنه موردها الدلالة التصديقية الأولى اللي هي محل المراد الاستعمالي. المراد الاستعمالي في التصديقية الأولى، المراد الجدي في التصديقية الثانية، وهكذا. طبعا لابد في جميع هذا أن يكون في مقام بيان، أن يكون في مقام بيان. هلا أصالة الجهة مثلا شو بتصير؟ أن يكون في مقام بيان الحكم الواقع. لا تجري أصالة الجهة إلا إذا كان هنا إلا إذا لم تكن يعني الأصل أن يكون في بيان في مقام بيان الحكم الواقع هي أصالة الجهة. وتحتاج إلى قرينة أنه ليس أنه في أنه تحتاج إلى أنه ليس هناك قرينة أنه في مقام في مقام تقية أو أوامر امتحانية أو غير ذلك، بل بيان حكم واقع. هذه شروط، لكن نفس الأصالة هذا موردها، وتحتاج إلى شروط أخرى. طبعا فإذا المشهور هو الدلالة التصورية الأولى هي الدلالة المستردة للوضع، خلاف المشهور الدلالة التصديقية الأولى. هنا التصورية هنا تطبيقية، هذا هو المختار. أما ثمرة البحث من هذه المسألة، ثمرة من هذا البحث إن شاء الله غدا نكمل. الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على محمد وعلى آله.